نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونسأل الله تعالى أن نكون صادقين في هذا الحمد، صادقين في الاستعانة والاستغفار، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، ما أعظم فضله وما أوسع رحمته، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين، فكان أعرف الناس بربه وأقربهم إليه وأشدهم خوفا منه، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البرة الأطهر. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الحياة الدنيا كثيرة الميادين، فسيحة الأرجاء، مليئة بالأجناس، حافلة بطبائع وأخلاقيات وتقاليد وعادات وعقول واتجاهات، يغلب عليها التباين والتضارب، ولا بد لكي تنتظم هذه الحياة من منهج جامع ونظام ضابط. وكم فكرنا كثيرا وتأملنا طويلا وقارنا وعقدنا المقارنات، فما وجدنا كالإسلام نظاما يضبط مسيرة الحياة ويحقق أمنها ورخاءها ويحفظ لها طهرها ونقاءها. ذلك بكل بساطة وكل وضوح، أن أي مجرم أو أي مفسد لا يقدم على جريمته أو على إفساده إلا إذا ظن أو اعتقد أن عين القانون لا تراه، أو أنها إن رأته فإن يده لا تمتد إليه. والدليل على ذلك في واقع الحياة كثير، فالمحترفون المغلون في الإجرام، والإجرام أنواع، بل أصبح فنا من الفنون، المغلون في الإجرام ينصرفون عن جريمتهم إذا رأوا شرطيا لا يتمكنون من قتله، أصحاب السيارات إذا رأوا ضابط المرور يضبطون سرعتهم ويحكمون قيادتهم ويقفون لأدنى إشارة. أما عند عسكري الإشارات الذي ليس معه دفتر مخالفات، تكسر الإشارات ويكثر العبث والفساد. الإنسان يحتاج إلى ضابط يضبطه وإلى حاكم يحكمه، وبالأخص إذا كان خربا من الداخل، إذا كان ميت الضمير عديم الإحساس والمشاعر، احتاج إلى منظم من خارج يضبط مسيرته حفاظا لحياته وحفاظا لحقوق الآخرين. إن الإنسان إذا اعتنق عقيدة الإسلام وتربى عليها ونشأ في كنفها علم أن هناك رقيبا لا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه قادر على إنزال العقاب لا يعجزه شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا اعتنق وتربى، وكلمة تربى أكبر من كلمة اعتنق، تربى في نشأة الإسلام وعلم ذلك العلم، رجع عن غيه وامتنع عن فساده. اللهم إلا إذا اشتدت غفلته، وما تشتد الغفلة إلا لأحد أمرين، إما لإعراضه هو عن التذكير، وإما لإهمال المذكرين في تذكيره، إما الإهمال في تعليمه وتذكيره، وإما لأنه معرض عن التذكير، ولهؤلاء أمر يؤدبهم ويرجعهم إلى حظيرة الإسلام. وكنا الجمعة الماضية مع الكتاب والسنة النبوية المبينة لهذا الكتاب. هذا الكتاب وتلك السنة المبينة محفوظان بوعد الله، وهما العهد الذي أعطاه الله إيانا وأخذه علينا لينظم استخلافنا في الأرض وينظم علاقتنا بالله تبارك وتعالى الذي وهبنا هذه الخلافة. وكثيرا ما قلنا وحاولنا أن نوجد قضايا الإسلام في عناوين عامة ليكون الكل على بصيرة، قضيتنا حياتنا خلافة وعهد، خلافة في عمارة الأرض، وعهد ينظم هذه الخلافة ويضبطها وينظم علاقتنا بالله وحده. خلافة في الأرض وحدها دون عهد، هذه المادية، هو المذهب المادي الذي يسلكه هؤلاء اليهود، عهد فقط وانقطاع للعبادة المعروفة اصطلاحا وترك الدنيا دون عمارة ودون استخلاف فيها، فتلك هي الرهبانية. والإسلام لا يحب الرهبانية ولا يقر المادية، دين التواسط، دين التوسط، دين التوازن بين المادية وبين الرهبانية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أبدع الإسلام وأروعه حين يقرن ويمزج الاستخلاف في الأرض بالعهد الذي بيننا وبين الله، إذ يقول الله تبارك وتعالى فيما أقره في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وما أروعه كذلك إذ يقرن بين رأس العبادات وعمود الإسلام وبين السعي في الأرض وعمارتها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا العهد أيها الإخوة، ما دام هناك عهد قانون نظام، إذن هناك مسؤولية، لا بد أن نسأل عن ذلك العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والحياة بدون مسؤولية فوضى وقلق وفزع ورعب واضطراب. لا بد من مسؤولية تميز بين الصالح والطالح والخبيث والطيب. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه المسؤولية يقررها الإسلام. والإسلام إذ يقررها فإنما هو بذلك يمنع الفوضى كما قلنا، ثانيا يؤكد مبدأ الحرية، لأن الإنسان لا يسأل إلا إذا كان حرا في أفعاله. فالمضطر والمكره والمجنون والنائم والمغمى عليه واللي في العناية المركزة والذي لا اختيار له لا يسأل، لأنه لا خيار له، لا حرية عنده. فما دام الإنسان يسأل لا بد أن يكون حرا في اختياره، ولولا هذه الحرية ما كانت المسؤولية. فالمسؤولية الحساب يعني إعزاز للإنسان وتكريم للإنسان وتقرير لمبدأ الحرية الذي وهبه الله إياه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثالثا في تقرير المسؤولية تقرير للعدالة، للعدالة الإلهية، إذ أنه لولا المسؤولية لاستوى المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل كما قلنا سابقا يكون الفاجر أحسن حظا من التقي الصالح، لأن الفاجر أشبع شهواته وحقق متعه ورغباته وساح في الأرض كما يحب، أما الذي جاهد نفسه وجاهد شيطانه وصار على ضرب الهدى فقد حرم نفسه من أشياء تميل نفسه إليها ابتغاء مرضات الله تعالى. فلو لم تكن هناك مسؤولية لاستوى هذا وذاك، وذلك الذي هو استواء البر والفاجر والمؤمن والكافر، استواء الإنسان الذي يعبر بقوله وعمله بسلوكه ومنهجه في الحياة، أن لديه دينا ترى مظهره، ترى مظهر أسرته، ترى أسلوب معيشته، ترى منهج قيادته في العمل أو أسلوب أدائه للعمل، تجد ذلك كله معبرا عن أنه صاحب عقيدة. وهناك أناس مظهرهم، مخبرهم، صورتهم، كلامهم، عيشهم، أكلهم، شربهم لا يدل من بعيد أو قريب على أنه يعرف شيئا من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ الإسلام ليس له بصمات في حياة أولئك الناس، ليس له طابع ولا شارة ولا تأثير، لا في مشيه ولا في جلوسه ولا في مخططه ولا في معاملته ولا في لبسه ولا لبس أسرته ولا طريقة أكله. استوعبت المسلم تفتح كلامه تقول إنسان مسلم، شوف أعماله إنسان مسلم، سلوكه إنسان مسلم، تدخل بيته تقول إنسان مسلم، في بيوت تدخل لا ترى فيها إلا أشياء تدل على غير الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدين الذي يقرر المسؤولية يقررها لتحقيق العدالة الإلهية، لأن أن يستوي هذا وذاك مرفوض في ميزان العقل، فما بالنا بميزان الشريعة إذا كان العقل يرفض أن يستوي هذا وذاك؟ فالشريعة من باب أولى ترفض أن يستوي هذا وذاك. إذن الإسلام يحقق المسؤولية. ليه؟ تحقيق الأمن ومنع الفوضى، تأكيد الحرية، تحقيق العدالة الإلهية. ثم إن المسؤولية من رحمة الله، لا يسأل الإنسان
إلا في حدود طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يسأل عن أشياء لا طاقة له بها ولا قدرة له عليها. وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد قلنا الصبي لا يسأل، المجنون لا يسأل، النائم لا يسأل، المغمى عليه لا يسأل، بل البالغ العاقل المكلف لا يسأل عن أشياء لا طاقة له بدفعها. ما هذه الأشياء؟ الخواطر النفسية والوساوس الداخلية، الأشياء اللي تخطر على نفسه والوساوس التي تتحرك في صدره، ما لم ينطقها وما لم يعمل بها عفى الله عنها ولا يؤاخذه الله تعالى عليها. وإذا أحس بشيء من ذلك فعليه كما قلنا في الدرس: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأحد الصحابة أو بعض الصحابة كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لنجد في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني تقوم في صدورهم وساوس، شكوك، شبه يلقيها الشيطان، فيجد إذا تكلم بها يراها كبيرة وعظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. ذلك محض الإيمان، يعني هذا هو الإيمان الخالص. ما هو الإيمان الخالص؟ أن تحس أن الذي قام بذهنك أو بفكرك وألقاه الشيطان في داخلك أن ذلك غير مناسب وأنه قبيح، وترى التلفظ به كبيرة. ما رأيت هذه الرؤية وما أدركت هذا الإدراك إلا لأن إيمانك قوي. فقال: ذلك محض الإيمان. وقال الحديث المعروف: إن الشيطان لا يسأل أحدكم من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول لك من خلق الله. دائما يسرح بك ليشككك. العقيدة هي المرجع وهي المآب وهي الصمام والأمان الذي يرجع إليه الإنسان. الإسلام أيها الإخوة يقر المسؤولية في حدود الطاقة. وقديما قلنا: ما دام هناك مسؤولية، الإنسان من الذي يسأل؟ هناك مذاهب واتجاهات، كل هذه المذاهب قاصرة وخاطئة إلا اتجاه الإسلام. وقلنا سابقا إن أصحاب المدرسة الأخلاقية قالوا إن الإنسان يسأل أمام ضميره. لماذا؟ قالوا لأن الضمير ملازم للإنسان، والإنسان لا يغلط نفسه، وحكمه صادق، ويعرف كل شيء. ولكن نرد عليهم: هذا الضمير متى يكون ضميرا حيا؟ لا يكون حيا إلا إذا كان صحيح الإيمان. وهناك أناس لا ضمير عندهم، لا يعرفون هذه الكلمة، الضاد والميم والياء والراء دي ما يعرفوهاش، لا ضمير عندهم. فالضمير إنما ينفع عند صادق الإيمان وأصحاب الضمائر الحية. ثم ضميري يؤنبني إذا أجرمت جريمة، فضميري يردعني، ولكن هل يردع غيري؟ لا يردع غيري إلا إذا أجرم، فده يجرم وده يجرم وده يجرم، تنتشر الجريمة. وإنما لو كانت العقوبة من خارج والكل يشوفها، أنا أجرمت أتأدب ويرى الآخرون أني تأدبت فلا يجرمون الجريمة التي أجرمتها. ثم ربما يفعل مجرم يعتدي على حق واحد آخر، على حياته، على عرضه، على ماله، على كرامته، ضميره بيأنبه. هل تأنيب الضمير له يرضي المظلوم المجنية في حقه؟ هل يشفي غليلة؟ لا يشفي غليلة. ولا يروي ظمأة أو يروي ظمأة، وإنما يرضيه أن تقع عليه عقوبة يراها الجميع. فالضمير لا يكفي. هناك مدرسة اجتماعية قالوا الرأي العام، الرأي العام. طيب إذا عم الفساد وأصبح الفساد كثير والرأي العام مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان في ناس صحيين يقول خليك في حالك، يا داخل بين البصرة وقشرتها، خليك من بيتك لغيطك لدارك لدكانك، مانيش دعوة بحد، ما تتدخلش مع حد. وراحت النصيحة، اديني النصيحة ماتت. التواصي بالحق والصبر لا وجود له. السلبية، الانفرادية، الأنانية، التزام الذات، البعد عن الناس أصبح مدحة يتمدح الناس بها، وكاد يضيع التكافل الأدبي والتكافل الاجتماعي. الرأي العام قد يرى مجرما ويخاف من ذلك المجرم، يجب أن يواجهه لأنه من أسرة فلان أو من عيلة علان، أو إنه المعلم فلان، أو معه المسدس، معه السكينة، معه السيف، معه السنجة، معه مش عارف الإيه، يخاف. الرأي العام قد يجامل، قد يحابي، ما ينفعش. قالوا السلطان، نعم، إن الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن، ولكن متى يعاقب السلطان؟ إذا ثبتت الجريمة. وهل كل الجرائم تثبت؟ هناك جرائم لا يمكن إقامة الدليل عليها، ارتكبت في جلس الظلام، وهناك شهود زور يضللون الحكام. ثم إن السلطان لا يطلع على الجرائم النفسية ولا الجرائم الخلقية. ثم إن السلطان في ذاته بشر، والسلطان يحتاج إلى سلطان. إذا السلطان وحده لا يكفي، هو قوة رادعة وقوة مؤدبة تفعل فعلها، ولكنها وحدها لا تكفي. قال المتدينون لا ينفع المجتمع إلا حكم من خلق المجتمع، محكمة الله، المحكمة الأخروية. المحكمة الأخروية وحدها لا تكفي. لماذا؟ هناك في المجتمع من لا يؤمنون بالآخرة، هناك من قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، من هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعثين، لا يؤمنون بالآخرة، فكيف تردعهم الآخرة؟ وهناك ناس يؤمنون بالآخرة، يا فلان اتق الله، هناك يوم يجيب من هوله الولدان يقول حلنا، يفرج ربنا، ابا قابلني، امتى تيجي الرسول يشفع لنا، يشفع لك. الشفاعة دي بالفوضى، ليست بالفوضى، وحقوق الناس لا تنفع فيها الشفاعة. الشفاعة إن نفعت في حق الله فقط فإنها لا تنفع أبدا في مظالم الناس وحقوق الناس. فالآخرة هناك من يستبطئونها، هناك من يكفرون بها، هناك من يعتبر رحمة الله. أما ماذا ينفع؟ الذي ينفع ما قرره إسلامكم الحنيف، إسلامكم، دينكم، قرر المحاكم الأربع، محكمة الضمير مع الرأي العام، مع محكمة السلطان، مع محكمة الله تبارك وتعالى. لا بد من وجود الأربعة لتستقيم شؤون الحياة، كي تنتظم الحياة الدنيا وتسعد الحياة الآخرة لا بد من هذه المحاكم الأربعة. واستمعوا إلى آية كريمة أو آيتين كريمتين تقرران تلك المحاكم الأربعة. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، هذه محكمة الآخرة، والرسول، هذا هو السلطان، الرسول هو السلطان، وخليفة الرسول السلطان، وأمير المؤمنين سلطان، والحاكم بعد ذلك سلطان. لا تخونوا الله دي محكمة الآخرة، والرسول محكمة السلطان، وتخونوا أماناتكم ده محكمة الضمير. ويقول في آية أخرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وتلك هي محكمة الرأي العام. فباجتماع هذه المحاكم التي أقرها الإسلام وأوجبها الإسلام يستقيم أمر الحياة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا وأن يجعل الجنة مدخلنا. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها المسلمون، في القرآن الكريم آيات يوهم ظاهرها أن بينها تعارضا. منها قوله تعالى مثلا في سورة الرحمن: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تقول في سؤال لربنا أقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي سورة القصص يقول الحق تبارك وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فأين المسؤولية؟ هذا نص القرآن. أقول لمن يقول ولمن تسول نفسه أن يقول: الذي يتعرض للكلام في القرآن والسنة لا بد أن يكون حافظا للقرآن كله، ومطلعا على معظم السنة، وعالما بالعقيدة، ودقيقا في اللغة العربية. لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، لا تتمسك بآية تمشت مع خواطرك مع شيطانك ثم تطلع بها لتضلل الناس. اقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولتسألن عما كنتم تعملون. تأخذ دي ولدي اشمعني ما تقولهاش؟ قلنا لكل شيء متخصصون فيه. تخصص ادرس تكل. الظاهر التعارض، ولكن لا تعارض، لأن السؤال قد يكون للتعريف وقد يكون للتقريع والتوبيخ. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال تعريف أو سؤال إعلام، لأن الله يعلم ويعرف، بل أحصاه الله ونسوه، ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. الله ينبئ الناس وهم نسيه. فالله لا يسأل سؤال تعريف ولا سؤال تعليم، وإنما يسأل سؤال توبيخ وسؤال تقريع وسؤال تكرير وسؤال عقاب وسؤال فضيحة أمام الناس. لماذا؟ لأنه إن لم ينطق الحق أنطق الله جوارحه، تشهد عليهم أيديهم، تشهد عليهم أرجلهم، تشهد عليهم جلودهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أخي المسلم، أخي المؤمن، ما دامت هذه عقيدتنا أو ما دامت هذه عقيدتنا، فعلينا أن نعد أنفسنا لسؤال كريم، ولنعلم أن نظام الإسلام ينفرد عن كل النظم، كل النظم تعاقب على الجريمة فقط. الإسلام أمرين: يعاقب على الجريمة ويثيب على الحسنة. هاتوا لي نظاما يثيب على الحسنة كالإسلام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعمل خير تجده خيرا، يعمل سوءا يجد جزاء السوء. علينا أن نستقيم، وباب التوبة مفتوح، ولا تيأس يا من خالفت من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأحب قبل أن أختتم الخطبة أن أخبر الإخوة أولا بالشكر والتقدير، وأني أحيي فيهم تلك المشاعر النبيلة والاستجابة الإيمانية لكل عمل اجتماعي فيه غوث للضعيف وعون للمنكوب ومواساة للمرضى. مسألة التبرع بالدم عبرتم فيها تعبيرا يعجز اللسان عن التقدير، وما أحسب ذلك إلا بدافع من إيمانكم، إلا استجابة لنبض اليقين. حياكم الله وحيا فيكم ذلك الإيمان ونمى فيكم ذلك الشعور. ومن أراد أن يتأكد من نتيجة تحليله فنحن على استعداد لاستقباله وتكريمه وإفادته بنتيجة التحليل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا، اللهم عالج أمراض نفوسنا، اللهم أقدرنا على شيطاننا، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم واجمع صفهم واعل رايتهم وانصرهم على اعدائهم وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الإخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.